اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثانية، هل تتحقق المعاطاة بمجرد إيصال الثمن وأخذ المثمن أم لا؟ وقع البحث بين الأعلام في أنه هل يمكن تحقق المعاطاة بمجرد إيصال الثمن وأخذ المثمن من دون تحقق إعطاء من الطرفين أو من أحدهما؟ ومثل المصنف لذلك بأمثلة ثلاثة. المثال الأول، ما لو وضع الراغب في شرب الماء الثمن في الوعاء المعد لوضع النقود وأخذ بدلا عن هذا الثمن قدحا من الماء الذي وضعه السقاء، فهنا تحقق إيصال الثمن من قبل الآخذ للماء، وكذلك أخذ المثمن وهو الماء، مع أنه لم يتحقق إعطاء من الطرفين ولا إعطاء من طرف واحد، إذ السقاء بحسب الفرض ليس موجودا، إنما الموجود هو الماء والوعاء المعد لوضع النقود فيه. فهنا تحققت معاطاة بحسب الفرض من دون إعطاء من طرفين ولا إعطاء من طرف واحد، مجرد إيصال الثمن بوضعه في الوعاء وأخذ للمثمن بأخذ الماء. المثال الثاني، ما لو وضع الراغب في شراء البقل مثلا الثمن في الوعاء المعد لوضع الثمن وأخذ مكان هذا الثمن بقلا، فهنا تحقق إيصال الثمن بوضع الثمن في الوعاء وأخذ المثمن بأخذ البقل، مع أنه لم يتحقق تعاطي من الطرفين ولا تعاطي من طرف واحد، إنما إيصال فقط. المثال الثالث، ما لو وضع الراغب في دخول الحمام الثمن في كوز الحمام ثم دخل في الحمام واستحمى، فهنا تحقق إيصال الثمن بوضع الثمن في الكوز وأخذ المثمن يعني المقابل للثمن من خلال الاستحمام، مع أنه لم تتحقق معاطاة من الطرفين ولا من أحدهما.
فهنا وقع البحث في هذه الأمثلة الثلاثة وفي غيرها، فهل يمكن انعقاد المعاطاة فيها وجريان أحكام المعاطاة أم لا، مع أنه لم يتحقق تعاطي من الطرفين ولا من أحدهما؟ أفاد المصنف بأنه يمكن القول بتحقق وانعقاد المعاطاة في هذه المعاملة ولو لم يتحقق تعاطي من الطرفين أو من أحدهما، ويمكن الاستدلال لذلك بهذا الدليل المشكل من مقدمتين. المقدمة الأولى: إن المعيار في تحقق وانعقاد المعاطاة وصول العوضين أو وصول أحدهما مع الرضا بالتصرف، وليس المعيار في تحقق المعاطاة على التعاطي من الطرفين أو من أحدهما، بل المعيار في وصول العوضين أو وصول أحدهما مع الرضا بالتصرف. وهذا هو المستفاد من كلام المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، وأقتطع هذه الفقرة من كلامه حيث قال في تصحيح هذه العملية: ولأن الظاهر في تصحيح عن المعاطاة، ولأن الظاهر إن الغرض حصول العلم بالرضا وهو حاصل، فما دام الرضا حاصل تنعقد بذلك المعاطاة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية لم يصرح بها هنا في هذه النقطة، لكن في النقطة التي قبلها صرح بها، وفي النقطة التي بعدها صرح بها، لذلك لا بد أن نشير إليها، وهي: إن قلنا بأن المعاطاة بيع مفيد للملكية فيمكن تصحيح هذه المعاطاة بالأدلة الدالة على صحة البيع من قبيل أحل الله البيع. وإن قلنا بأن المعاطاة ليست بيعا وإنما هي مجرد إباحة، فهنا يشكل الحكم بصحة هذه المعاطاة، لأن الدليل الدال على صحة المعاطاة بناء على إفادتها الإباحة هو دليل لبي وهو السيرة، ولا يحرز انعقاد السيرة على صحة هذه المعاطاة التي لا يتحقق فيها تعاطي من الطرفين أو من أحدهما، وإنما مجرد وصول ثمن وأخذ مثمن، إلا أن يدعى قيام السيرة ويحرز جريان السيرة، فيمكن تصحيح هذه المعاطاة بالسيرة. والنتيجة أن وصول الثمن وأخذ المثمن يعتبر معاطاة عرفا لحصول الرضا، فيمكن تصحيح هذه المعاملة بالأدلة الدالة على صحة المعاطاة، سواء أفادت الملكية أم أفادت الإباحة؟
بناء على
قيام. نعم قلنا بعد نقول بمرة ثانية بعد بناء قلنا. هذا تمام كلام المصنف في هذه النقطة الثانية، ويمكن المناقشة فيما أفاده بمناقشتين. المناقشة الأولى كبروية، والمناقشة الثانية صغروية. المناقشة الأولى الكبروية وهي ما أفاده المحقق اليزدي في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 375، وهو أن الظاهرة بأن هذه المعاملة ليست معاطاة أصلاً، لعدم تحقق التعاطي من الطرفين أو لا أقل من أحدهما، فالحاصل مجرد إيصال ثمن وأخذ مثمن، وهذا لا يعد بنظر العرف معاطاة، بل الصحيح أن هذه المعاملة من باب الإذن بالتصرف والرضا بالتصرف فقط، ولا يقال لها أنها معاطاة لتجري عليها أحكام المعاطاة، بل هي إذن بالتصرف. فواضع الثمن أذن للسقاء بالتصرف في الثمن، والسقاء بوضعه للماء أذن لوضع الثمن بالتصرف في الماء، فهذه ليست معاطاة، فالتعبير عنها بالمعاطاة تعبير مسامح. المناقشة الثانية صغروية، أفادها سيدنا الخوئي قدس سره في شرحه للمكاسب بحسب الدورة الموجودة صفحة جزء 36 صفحة 130. وهذه المناقشة الصغروية تختص بالمثال الأول وبالمثال الثالث من الأمثلة الثلاثة التي ذكرها المصنف. أما المثال الأول وهو وضع الثمن مقابل أخذ المال، مقابل أخذ الماء، فقال بأن هنا لا يعلم العوض أو المعوض، لا يعلم بمقدار المعوض، وأيضا لا يعلم بمقدار العوض، حيث إن السقاء لا يعلم كم سيضع آخذ الماء في هذا الوعاء، هل درهم أو درهمان، كما أنه لا يعلم كم سيأخذ من أقداح الماء الموجودة، مع أنه يشترط في البيع العلم بالعوضين بلا كلام، فكيف يقال بأن هذه معاطاة وتجري عليها أحكام البيع مع فرض الجهل بالعوضين، حيث لا يعلم بمقدار العوض ولا يعلم بمقدار المعوض، فهذا لا يسمى بيعا بالتالي مع الجهل بالعوضين، إنما هي إباحة، فالمناقشة صغروية في المثال. كما أنه ناقش أيضا في المثال الثالث وهو ما لو وضع الراغب في دخول الحمام مقدارا من المال في كوز الحمامي، فهنا لا يعلم أيضا بمقدار العوضين أي بمقدار الثمن، فكم سيضع الراغب في دخول الحمام من الدراهم والدنانير، لا يعلم، كما أنه لا يعلم بمقدار المثمن كم يحتاج من الماء ليستحم به، هل إناء إناءان كور كراد ثلاثة أكرار لا يعلم. إذن فلا يعلم مقدار الثمن والمثمن، مع أنه من الواضح اشتراط العلم بالعوضين في البيع. فلا يصح إذن اعتبار المثال الأول والمثال الثالث من المعاطات والبيع المعاطاتي لعدم العلم بالعوضين، مع أننا قلنا فيما سبق والمصنف أيضا بأنه يشترط في المعاطات ما يشترط في سائر البيوع، فهذه ليست معاطات وإنما إباحة. ولم يناقش في المثال الثالث، عفوا في المثال الثاني وهو البخل، مع أنه يأتي حتى في هذا فلا يعلم كم سيضع الراغب في أخذ البقل درهم أو درهمان، وكم سيأخذ من البقل كيلو أو كيلوين أو ثلاثة أو أربعة، فلا يعلم إذن العوض والمعوض ليست معاطاة. هل هذه المناقشة وردت؟ نعم أحسنتم. ولذلك قلنا مناقشة صغروية، خب المصنف يعني مو يعني إلى هالمقدار يعني غير ملتفت، يعني يقول إذا فرضنا في قوم معلوم كم يوضع في كوز الحمامي في الوعاء معلوم تمام، في بلاد آخر لا يعلم، هذا ليس معاطاة. نحن نتكلم في المكان المرتكز المعلوم كم يؤخذ وكم يدفع، فصارت معاطاة. أو لعل مكتوب تدخل الحمام بهذا المقدار وحدك بعدها إناء واحد، لأن إسراف تدفيق. على كل حال فهذه المناقشة الصغروية غير واردة، لأنها تختلف من مكان لمكان، لو علمنا بالثمن والمثمن انتفع الإشكال، فهذه مناقشة صغروية تختلف من مورد إلى مورد. طبق العبارة، قال وربما يدعى انعقاد المعاطات بمجرد إيصال الثمن وأخذ المثمن من غير صدق إعطاء أصلاً، لا يصدق إعطاء من طرف واحد فضلاً عن التعاطي من الطرفين، ما في تعاطي ولا إعطاء، ويمثل بأمثلة ثلاثة. المثال الأول كما تعارف أخذ الماء مع غيبة السقاء. لماذا قال مع غيبة السقاء؟ لأنه إذا كان السقاء حاضر سيعطي السقاء يدا بيد، فما صارت معاطاة، لذلك قال افترض السقاء نائم. خب مع غيبة السقاء. مثال ثاني هذا ما بعد نخلص المثال الثاني الأول، ووضع الفلس في المكان المعد له إذا علم من حال السقاء الرضا بذلك. المثال الثاني وكذا غير الماء من المحقرات كالخضروات مثل البقل مثلنا به ونحوها. مثال ثالث ومن هذا القبيل الدخول في الحمام ووضع الأجرة، هنا ما قال ووضعها الثمن أجرة، لأن هذه معاطات إجارة معاطاتية، فرق بين البيع المعاطاتي والإجارة المعاطاتية. فالمثال الأول والمثال الثاني هذا بيع معاطاتي، أما المثال الثالث إجارة معاطاتية. حتى في الثالث يأتي، حتى لو قلنا
اكتسب الناقشة الأول عن الناقشة الثانية،
لا هو ما ناقش في البقل، الخضروات إيه ما ناقش هافت. لا قال هنا لا يأتي الإشكال، مو فقط ما أشكل، قال لا يأتي، إيه صرح بأنه لا يأتي الإشكال كأنما معلوم، قد يكون غير معلوم. ومن هذا القبيل الدخول في الحمام ووضع الأجرة في كوز صاحب الحمام مع غيبته. خب الآن ما الدليل على أنها معاطاة؟ هذا المهم، لاحظ هذه المقدمة الأولى. فالمعيار في المعاطاة وصول العوضين أو أحدهما مع الرضا بالتصرف. من أين قلت أن هذا المعيار في المعاطاة؟ من كلام علم من الأعلام، ويظهر ذلك من المحقق الأردبيلي أيضا في مسألة المعاطاة. هذه المقدمة الأولى، وسيأتي توضيح ذلك في مقام في التنبيه الثامن، سيفصل الكلام في هذا الأمر إن شاء الله. المقدمة الثانية ما أشار لها، خب ما نكتفي بأنها مجرد معاطاة، ما الدليل على صحتها؟ ما ذكره قبل ذلك اصعد فوقا، ثم صحت هذا على القول بكون المعاطاة بيعا مملكا واضحا، إذ يدل عليها ما دل على صحة المعاطاة من الطرفين. وأما على القول بالإباحة فيشكل بأنه بعد عدم حصول الملك بها لا دليل على تأثيرها في الإباحة، اللهم إلا أن يدعى قيام السيرة عليها كقيامها على المعاطاة الحقيقية. فما ذكر هذه المقدمة اكتفاء بما ذكره في النقطة الأولى، فهي مقدمة مفروغ عنها، وإن كان سيكررها في النقطة الثالثة. النقطة الثالثة جهنم، ما المشكلة يعني؟ هل لابد أن يعلن البائع والمشتري؟ لو جاء شخص مثلا بعد مرأة متحجبة مغطاة، والبائع أيضا مرأة، المشتري مرأة متغطية والبائع مرأة متغطية، لا لا لابد أن تكشفي وجهك حتى يصح البيع. إيش حصل تنازع حتى يحل بأنه في القضاء ما بلازم كشف الوجه، نعرف بهيئتها طولها عرضها.
هذه القضية يعني ممكن لأن المرأة أمانت ممكن تحصل، ولكن فيما لو كانا غائبين وأعطى المال مثلا على الباب فحصل تنازع من هذا الجهة، أنه قد يحصل لنا إشكالية
أنه إن شاء الله إذا حصلت إشكالية الحال يعني ما في مشكلة. شو المشكلة؟ في باب القضاء المشكلة، أليس في باب القضاء؟ المهم البيع صحيح، البيع صحيح هذا الكلام، أما أنها هل هذه القضية تنحل؟ لو توقف حل التنازع على كشف الوجه لا مشكلة، بل أصلا عندنا في بعض الروايات في باب القضاء في باب النكاح تتنقب وتخرج للقضاء، المرأة تتنقب وتخرج للقضاء على كل. ولذلك استدل بهذه الرواية سيد الخوئي على وجوب ستر الوجه للمرأة من باب الاحتياط الوجوبي، لأن المشهور عنده جواز الكشف، فهو استدل بهذه الرواية رواية البيزنطي على وجوب ستر الوجه، لأنه الإمام أمر المرأة التي ستدخل في المحكمة للقضاء بأن تتنقب وتخرج. على كل حال الأمر سهل في ذلك. إذا كان لديكم إشكالات ممكن تفيدونا فيها في الجروب، يعني عندنا جروب كذا ولا مانع حتى في الدرس، يعني ما نريد أن نقف لكن حتى يعني يزكو الجروب. النقطة الثالثة وهي هل يجري هل تعتبر هل يعتبر اللفظ غير المعتبر في العقد من المعاطاة أو ليس من المعاطاة؟ هل اللفظ الغير المعتبر في العقد معاطاة أو ليس من المعاطاة؟ وقع البحث بين الأعلام في أنه لو صدر من المتعاملين لفظ وهذا اللفظ ليس معتبرا في إنشاء البيع، فهل تتحقق المعاطاة بهذا اللفظ أو لا تتحقق المعاطاة بهذا اللفظ؟ كما لو قال أحدهما للآخر هذا يعني الدرهم أو عفوا الكتاب هذا لي وهذا يعني الدرهم الذي في يدي لك، هذا الكتاب الذي عندك لي وهذا الدرهم الذي عندي لك، مع أن هذا اللفظ ليس معتبرا في إنشاء عقد البيع، إنما المعتبر في إنشاء البيع هو قول بعته، وأما هذا لي وهذا لك فهذا لا يكفي ولا يعتبر في إنشاء البيع، فهل تتحقق المعاطاة بذلك أو لا تتحقق المعاطاة بذلك؟ أفاد المصنف بأنه يمكن القول بتحقق المعاطاة بصدور اللفظ الغير المعتبر في إنشاء العقد، كما إذا تقاول شخصان فقال أحدهما للآخر هذا لي وهذا لك، فهذه تعتبر معاطاة. ويمكن الاستدلال على ذلك بهذا الدليل المكون من مقدمتين أيضا. المقدمة الأولى، لا يعتبر في تحقق المعاطاة عرفان وقوع التعاطي من الطرفين أو من أحدهما، وإنما يكفي مجرد الرضا والعلم بالرضا بالتفرغ، وهذا يتحقق بالقول الغير المعتبر في إنشاء العقد. فإذا صدر قول ولو لم يكن معتبرا في إنشاء العقد لكنه كاشف عن الرضا بالمعاملة، تحققت بهذا القول المعاطاة عرفا. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن قلنا بأن المعاطاة بيع مفيد للملكية فتشمل الأدلة الدالة على صحة المعاطاة هذه المعاملة من قبيل أحل الله البيع، وإن قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة للملكية فيشكل هنا الحكم بصحة هذه المعاطاة، وذلك لأن الدليل الدال على صحة المعاطاة هو دليل لبي وهو السيرة، ولا يحرز جريان السيرة العقلائية على تصحيح هذه المعاملة التي ليس فيها إعطاء من الطرفين ولا إعطاء من طرف واحد، بل الحاصل مجرد مقاولة بين الطرفين. فالإشكال هنا آكد منه فيما لو حصل إعطاء من طرف واحد، وهناك قلنا قد يشكل ما لو حصل إعطاء من طرف واحد، فهنا الإشكال أكثر وأكبر لأنه لا يتحقق إعطاء حتى من طرف واحد، وإنما هو مجرد تقاول. والنتيجة أن هذه المعاملة وهي المقاولة الحاصلة بين الطرفين تعتبر معاطاة بناء على أن المعاطاة تفيد الملكية، فهذا بيع فيشمله الأدلة الدالة على صحة البيع، وإن كان يشكل تصحيحه بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة. تم الكلام في هذه النقطة الأخيرة في هذه المسألة، ويمكن المناقشة فيما أفاده بما ذكر في كلام المحقق اليزدي في الحاشية الجزء الأول صفحة 376، وأفاده كذلك السيد الخوئي في شرحه الجزء 36 بحسب الدورة صفحة 132، والمناقشة واضحة وهي أن هذا القول الصادر من المتعاملين لا يخلو حاله، إما مجرد مواعدة ومقاولة فهو جزما ليس معاطاة، ليس بيعا لأنه مجرد وعد وتقاول، فليس هذا بيع ولا معاطاة. وإن كان هذا القول الصادر من المتعاملين لفظ وإنشاء للبيع لكنه ليس معتبرا في إنشاء عقد البيع، كما لو قال هذا لي وهذا لك، فهذا بيع فاسد باطل. فعلى كل تقدير لا يمكن تصحيح هذه المعاطاة لأنها إما مجرد مواعدة ومقاولة فلم ينشأ بيع اصلا, واما انها انشاء للبيع لكنه انشاء فاسد. ولذلك يقول سيدنا الخوي, لاحظ سيد الخوي ماذا يقول, ولكن كلما تأملنا, يقول تأملت كلام المصنف ما فهم سيد الخوي, ولكن كلما تأملنا فيما أفاده قدس سره على تقدير إفادة الملك لم نفهم ما أراده. عجيب. والمحشون أيضا يقول السيد الخوي, والذي زادني حيرة إلى حيرتي أن المحشين ما علقوا على كلام المصنف, كأنما واضح وعجيب. والمحشون أيضا لم يكتبوا عليها شيئا, ولا ندري أنهم ماذا فهموا من عبارة الكتاب ولم يستشكلوا عليها في المقام. عجيب. اليزدي, اليزدي الذي أنت دائما تراجع كلامه حشى وأشكل, فكيف يقول سيد الخوي أن المحشون, أن المحشين لم يستشكلوا؟ الإيرواني صحيح لم يستشكل, الأصفهاني صحيح لم يستشكل, أما اليزدي أشكل. فلعل سيد الخوي ما راجع هذه الحاشية, لا حرام, ولم يستشكلوا عليها في المقام. والوجه في عدم فهمنا, لماذا لم نفهم؟ يقول أن الأمر في عبارته يدور بين احتمالين كلاهما لا يمكن الالتزام به, لأنه إن أراد مجرد المقاولة من دون إنشاء المعاملة بها, كما إذا قال أحدهما سأبيعك داري وقال الآخر أنا أيضا سأشتري, فهذا لا يكون بيع حتى يشمله عمومات أدلة البيع, هذا ليس بيع, تقاول وعد. وإن أراد بذلك إنشاء المعاملة بالألفاظ غير المعتبرة كما هو ظاهر قوله, اللفظ غير المعتبر في العقد من دون إيصال ولا أخذ ولا إقباض, فهو من البيع الفاسد لا محالة. إذن فما أفاده المصنف محل تأمل ونظر. طبق العبارة. ثم إنه لو قلنا بأن اللفظ الغير المعتبر في العقد كالفعل في انعقاد المعاطاة أمكن خلو المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأسا, هذا ليس فيها إعطاء ولا إيصال, فلا تشملها النقطة الأولى ولا الثانية, فيتقاولان على مبادلة شيء بشيء من غير إيصال. يقول ولا يبعد صحته مع صدق البيع عليه, كيف يصدق بيع؟ هذه المشكلة, بناء على الملك. وأما على القول بالإباحة فالإشكال المتقدم هنا آكل. الأمر الثالث, ما هو مقتضى القاعدة عند الشك في مفهوم البائع والمشتري في المعاطات؟ وقع البحث بين الأعلام في كيفية تشخيص البائع من المشتري في المعاطاة, حيث إنه لا يصدر عنهما إلا الفعل, فلا يتشخص من هو البائع من المشتري كما هو الحال بالنسبة للبيع اللفظي, فإن البائع متشخص وهو الذي يقول بعت, والمشتري متشخص وهو الذي يقول قبلت. أما في المعاطات فكيف يمكن تشخيص البائع من المشتري لترتيب الآثار المترتبة على ذلك, حيث سيترتب على ذلك آثار إذا شخصنا البائع من المشتري, فإن خيار الحيوان يختص بالمشتري, فإذا عرفنا المشتري فهو الذي له خيار الحيوان, كما أن قاعدة سلف المبيع قبل قبضه من مال البائع لا تجري إلا بعد تشخيص من هو البائع من المشتري. أفاد المصنف بأن هناك صورا ثلاث للمسألة. الصورة الأولى, ما إذا كان أحد العوضين مما تعورف جعله ثمنا, ما لو كان أحد العوضين مما تعورف أو تعارف العرف على جعله ثمنا كما لو كان أحد العوضين دراهم أو دنانير. وحكم هذه الصورة هو أن المشتري هو الذي يدفع الدراهم أو الدنانير والبائع هو الآخر، فمن يدفع الدراهم أو الدنانير يتعين أنه المشتري ويتعين بالتالي أن الآخر هو البائع، وذلك لجريان السيرة العقلائية على أن المشتري هو الذي يدفع عادة الدراهم والدنانير، ما لم تقم قرينة على الخلاف. والشارع الأقدس قد جرى على هذا المرتكز العقلائي. هذه الصورة الأولى وواضحة. الصورة الثانية، ما إذا كان كلا العوضين من غير الدراهم والدنانير، كما لو كان أحد العوضين لحما والآخر حنطة، وحكم هذه الصورة هو أن ما قصد جعله مقام الثمن في هذه المعاملة يعتبر ثمنا، فصاحبه هو المشتري والآخر هو البائع، كما لو قصد بالحنطة أنها تعادل قيمة الدرهم الذي هو قيمة اللحم، فحينئذ يكون صاحب الحنطة هو المشتري، لأنه قصد بهذه الحنطة أن تقوم مقام الدرهم الذي هو قيمة اللحم، فيتعين أن صاحب الحنطة هو المشتري والآخر هو البائع. وكذلك الحال لو انعكس الأمر، أي لو قصد صاحب اللحم أن يكون اللحم قائما مقام الدرهم الذي هو قيمة الحنطة، فيكون صاحب اللحم هو المشتري وصاحب الحنطة هو البائع، وذلك لجريان السيرة العقلائية على أن المتاع الذي يقوم مقام الثمن يتعين أن صاحبه هو المشتري والآخر هو البائع. والشارع الأقدس قد جرى على هذا المرتكز العقلائي. تم الكلام في هذه الصورة الثانية، واضحة. الصورة الثالثة، ما إذا لوحظت البدلية في كلا العوضين فقط، أو لوحظت القيمة في كليهما، ما إذا لوحظت البدلية في كلا العوضين، فلوحظت الحنطة أنها بدل عن اللحم واللحم أنه بدل عن الحنطة فقط، ولم تلحظ أن هذا قيمة وثمن عن ذاك، بل هذا بدل عن ذاك وذاك بدل عن هذا، ولم تلحظ القيمة إطلاقا، أو لوحظت القيمة في الطرفين، فاللحم يعادل درهم وهو قيمة الحنطة، والحنطة يعادل درهم مثلا وهو قيمة اللحم. وحكم هذه الصورة التي هي المشكلة أن فيها وجوها أربعة أفادها المصنف. الوجه الأول هو أن كلا من المتعاطيين يعتبر بائعا ومشتريا في آن واحد، فصاحب اللحم بائع ومشتري، وصاحب الحنطة بائع ومشتري. أما أن كلا منهما بائع فلأن حقيقة البيع مبادلة مال بمال، وهذا حاصل من الطرفين، فصاحب الحنطة قصد مبادلة الحنطة باللحم فهو بائع، وصاحب اللحم قصد مبادلة اللحم بالحنطة فهو بائع. وأما أن كلا منهما مشتري فلأن حقيقة الشراء كما ذكر أرباب اللغة ترك شيء والأخذ بغيره، وهذا متحقق، فإن صاحب الحنطة ترك الحنطة وأخذ اللحم، وصاحب اللحم ترك اللحم وأخذ الحنطة، فكل منهما بائع وكل منهما مشتري. ويترتب على ذلك ما دام كل واحد منهما بائع ومشتري فلا تجري فيهما أحكام البائع والمشتري، لأن هذه الأحكام منصرفة لفرض كون أحدهما بائع والآخر مشتري، لا أنه في فرض كون كل واحد منهما بائع ومشتري في آن واحد. فلا تجري حينئذ أحكام الخيارات، ولا تجري قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائع. هذا الاحتمال الأول. ذكر ثمرة أخرى وهي في النذر، هذه تطبق أثناء التطبيق إن طبقنا، لأن المطلب سهل بعد. الاحتمال الثاني أو الوجه الثاني عفوا، أن البائع هو الذي يدفع أولا، فالذي يدفع أولا هو البائع، فإذا دفع صاحب اللحم أولا فهو البائع، ويتعين أن صاحب الحنطة هو المشتري. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن هذه ليست بيعان، إنما مصالحة من الطرفين، فلا نحتاج لتشخيص البائع من المشتري، لأن هذه مصالحة. هذا الوجه الثالث. ويشهد لكونها مصالحة ما ذكره الأعلام، حيث حملوا معتبرة محمد بن مسلم في قوله عليه، في قول المتبايعين هذا لي وهذا لك، حملوا هذا القول هذا لي وهذا لك على المصالحة. وهذا نظير محل بحثنا، وهو ما لو أعطى أحدهما لحما بدلا عن الحنطة، كأنه يقول هذا لي وهذا لك، فهذه مصالحة، فلا نحتاج لتعيين البائع من المشتري. الوجه الرابع، وأسألك الدعاء، أن هذه معاوضة مستقلة فليست بيعان وليست صلحان، إنما معاوضة مستقلة لا تدخل في أي عنوان من عناوين المعاملات المتعارفة، بل تسمى معاوضة مستقلة. والذي اختاره المصنف هو الوجه الثاني، وهو أن البائع من يدفع أولا والثاني يكون هو المشتري. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.